بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل سادة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة سماحة الشيخ، رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ خيري أحمد خيري النصري فيما يبدو من الرياض. أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: نرى بعض الناس يستعملون المسواك داخل المسجد وأثناء الخطبة وقبلها، مع أن بعض الناس يشمئزون من ذلك، فما هو قولكم لمثل هؤلاء؟ وهل هو جائز استعمال السواك أثناء الخطبة؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن استعمال السواك من السنن التي فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام ورغب فيها، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي اللفظ الآخر: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فلا حرج في استعماله في المسجد وغير المسجد، ويسن استعماله عند الدخول في الصلاة قبل أن يكبر، وعند أول الوضوء، وعند دخول المنزل. قال عائشة رضي الله عنها لما سئلت بأي شيء يبدأ إذا دخل بيت عليه الصلاة والسلام، قالت: كان يبدأ بالسواك، يعني إذا دخل بيت عليه الصلاة والسلام. فالسواك من السنن المشروعة، وفيه من تطيب النكهة وتنظيف الأسنان والتشجيع على الخير ما هو معلوم، لكن وقت الخطبة لا يستعمل. وقت الخطبة يكون المؤمن منصتا تاركا للحركة، لا يعبث بشيء ولا يستاك، ولكن ينصت للخطيب ويستفيد من الخطبة ويتدبر ويتعقل. أما قبل الخطبة فلا بأس، قبل الصلاة لا بأس، حال يكون جالس المسجد لا بأس، عند الصلاة مشروع، عند الوضوء مشروع. نعم،
بارك الله فيكم. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: في بعض الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبد هم ولا حزن، ثم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، إلى آخر الحديث. السؤال: هل المرأة تقول اللهم إني عبدك أم تقول أمتك في هذا الدعاء وفي بعض الأدعية المشابهة لهذا؟ ويبدو أن السائلة مستمعة، فتقول جوهرة عبد الرحمن.
الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع إن شاء الله، والأحسن أن تقول اللهم إني أمتك وابنة أمتك وابنة عبدك، إذا قالت هذا يكون أنسب وألصق بها، ولو قالت اللفظ هذا كما جاء في الحديث فلا يضر إن شاء الله، لأنه وإن كانت أمة فهي عبد أيضا من عباد الله. نعم،
بارك الله فيكم. سؤال آخر: سمعت من بعض الناس أنه يقول: إذا فعلت عمل كالصلاة أو كالصوم أو أي عمل ثان في الدين أو الدنيا، وسئلت هل صليت أو هل صمت او عملت كذا وكذا، لا تقل ان شاء الله، بل قل نعم لانك عملته فعلا. فما رأيكم في مثل هذا؟
هذا فيه تفصيل. اما في العبادات فلا مانع يقول ان شاء الله، صليت ان شاء الله، صمت ان شاء الله، لان لا يدري هل كملها وقبلت منه ام لا. وكان المؤمنون يستثنون في ايمانهم وفي صومهم ونحو ذلك نظرا لانه لا يدري هل كمل ام لم يكمل، فيقول ان شاء الله، يعني ان شاء الله اني صمت صوما طيبا سليما، ويقول انا مؤمن ان شاء الله، يعني ايمانا صحيحا وايمانا اموت عليه. اما الشيء الذي لا يختلف، قال بعت هذا فيقول بعت ان شاء الله، ما يحتاج ان شاء الله، بعت هذا ان شاء الله، او تغديت او تعشيت ان شاء الله، ما يحتاج ان شاء الله في هذا، يعني هذه امور ما تحتاج الى المشيئه في الخبر، انما هي امور عاديه قد فعلها وانتهى منها، بخلاف امور العبادات التي لا يدري هل وفاها حقها ام بخسها حقها. اذا قال ان شاء الله فهو للتبرك باسمه سبحانه، وللتحرر من دعواه ان دعاه شيئا قد يكون ما اكمله ولا اداه حقه.
الاخت جوهر عبد الرحمن ايضا تقول: ارجو من سماحتكم ان تدلوني على الكتب المفيدة النافعة في الدين والدنيا، وان تدلوني على المكتبة الموجود فيها هذه الكتب، او ترسلوا لي اذا تكرمتم شيئا من هذه الكتب، جزاكم الله خيرا.
الكتب النافعة كثيرة، ومنها بل اعظمها واهمها كتاب الله سبحانه، هو اهم الكتب واعظمها، فيه الهدى والنور، وفيه الدعوه الى كل خير، وفيه بيان مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، وفيه بيان ما اوجب الله، وبيان ما اعد الله لاهله من الخير، وبيان ما حرم الله وما اعد لاهله من العقوبه. فاعظم كتاب واشرف كتاب وانفع كتاب هو كتاب الله العظيم القران، ثم كتب السنه الصحيحه كالبخاري ومسلم وما بعدهما من كتب السنن المعروفه كابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسنن الدارمي ومسند احمد رحمه الله وموطئ مالك، هذه كتب من انفع الكتب. لكن بالنسبة إلى طلبة العلم الذين لم يتمكنوا من العلم وطالبات العلم في المتوسط والثانوي، هؤلاء لهم كتب ينبغي يحفظوها أولا حتى تكثر علومهم، حتى يتأهلوا للكتب العظيمة الكبيرة التي تحتاج إلى مزيد عناية وعلم بما قاله أهل العلم في شأنها، مثل كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا كتاب عظيم في العقيدة، وفي ثلاثة الأصول ينبغي يحفظ من الطلبة والطالبات، طلبة المتوسطة والابتدائي كذلك، حتى يكون عندهم أساس في العقيدة. كذلك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب عظيم مختصر لكنه مهم في العقيدة. كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر الحديث، كتاب عمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن شرور المقدسي الحديث مهم. الأربعون النووية وتكميلها لابن رجب الجميع 50 حديثا، كتاب جيد ومهم نافع. في الفقه عمدة الفقه الموفق بن قدامة كتاب جيد في الفقه الشرعي في الفقه الإسلامي، وهو في الفقه الحنبلي لكنه يعين على معرفة الفقه الإسلامي بالأدلة الشرعية، دليل الطالب الشيخ مرعي يوسف الحنبلي، مختصر المقنع المسمى زاد المستقنع الحجاوي، هذه كتب في الفقه مختصرة. ومن الكتب النافعة المفيدة لطلبة العلم وللعامة جميعا رياض الصالحين النووي رحمه الله، وابل الصيب ابن القيم رحمه الله، هذه كتب مفيدة. زاد المعاد أو في هدي خير العباد ابن القيم رحمه الله، هذه كتب أشباهها فيها نفع كبير. نعم،
بارك الله فيكم. أخت لنا من المنطقة الشرقية بعثت برسالة وكتبتها بأسلوبها وعلى طريقتها، ونقرأ الرسالة كما وردت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا السائلة نون دال قاف من الشرقية. أنا تزوجت إنسانا أنانيا بمعنى الكلمة، لم يكن يحسب للعواطف ولا الإنسانية أي حساب، أي أنه جعل يتصرف دون تفكير، إنه جاد في كل شيء، وحين يتخذ قرارا لا يرجع فيه. إنني كنت أحبه، ولكن عندما اتضحت لي الحقيقة كرهته ولم أفكر فيه. أروي لكم قصتي، حيث أنني يوما من الأيام قد نسيت أن صلاة الظهر والعصر لم أصلهما، فاستغفرت ربي، وقد تكرر هذا الحدث، وفي كل مرة هو الذي يوجهني، وليس لأجل أنه يحبني ويريد الخير لي، إنما يريد أن يرصد الأخطاء ويحاسبني فيها في المستقبل. وعندما حاسبني بالصلاة التي قد نسيتها أردته أن يسامحني، وتظاهر لي بأنه قد سامحني، ولكنه بعد مضي فترة على زواجنا وأنجبنا طفلة طلب مني أن ننفصل لعدم كفاية ديني، وإنني أهمل في بعض المرات. والأهم من ذلك كله، منذ تزوجنا أنه لا يريد أن يفهمني ولا يتفاهم معي، وأنه يعاملني بأسلوب يصعب علي إظهار عواطفي وحبي له، بأنه يتهرب من الكلام معي وعدم مصارحتي بما يجول داخله. وفي ذات مرة فوجئت بأنه عندما ذهب بي إلى أهلي خطب فتاة ولم يوافق أهلها لأنه متزوج ولديه طفلة، وعندما رجعت قال يجب أن ننفصل لأنني أريد امرأة متدينة، وذكر لي الحديث الذي يقول اظفر بذات الدين تربت يداك فاعذريني، وأخذ يكلمني بأسلوب عرفت منه أنه ناوي أن يتزوج غيري، ولكني عرضت عليه جميع الحلول غير الطلاق، لكنه صمم وطلقني دون ذنب، وأنا وابنتي الآن في حيرة، علما بأنه لم يتزوج متدينة، وكان زواجه بتشريع زوجته أو كذا، عبارة لم أفهمها سماحة الشيخ. العبارة الأخيرة غير واضحة، فأرجو أن يتفضل سماحة الشيخ بالمعالجة على ضوء ما سمعت.
ما دام الطلاق حصل فالعلاج الآن ليس له يعني أثر كبير في حصول المطلوب، لكن إن قدر الله رجوعك إليه فالواجب عليك لا من أجله بل من أجل الله سبحانه وتعالى وعظمته وما أوجب عليك من الحق. الواجب عليك أن تهتمي بأمور الدين وأن تحرصي على أداء الصلاة في وقتها، فمثلها لا ينسى، هي عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الواجب عليك أن تكوني مثالية في الأخلاق الإسلامية وفي أداء ما أوجب الله عليك، حتى لا يجد طريقا إلى ذمك وعيبك وإلى التماس امرأة أديها منك. هذا هو الذي ينبغي منك، أن تكوني حريصة، لأن الله أوجب عليك أن تستقيمي على دينه وأن تحافظي على ما أوجب عليك وأن تحذري ما حرم الله عليك، فأنت إن شاء الله سواء عند أهلك أو إن رجعت إليه الواجب عليك أن تهتمي بأمر الدين وأن تحرصي على أداء ما أوجب الله من الصلاة العظيمة في وقتها بالخشوع والطمأنينة، وهكذا جميع ما أوجب الله عليك من بر الوالدين، من صلاة الرحم، من حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة، من حفظه عن السب والشتم والكذب إلى غير ذلك. عليك أن تحرصي على كل ما أوجب الله، وهكذا صوم رمضان تحرصين على أدائه كما شرع الله مع التحفظ عن كل ما حرم الله من غيبة أو نميمة أو كذب أو سب أو غير ذلك مما يجرح الصيام. وهكذا في الزكاة إذا كان عندك مال تزكين كما أمر الله، وهكذا في جميع الشؤون تحرصين على حفظ دينك وعلى ترك ما حرم الله عليك. وإن يسر الله لك الرجوع فكوني مثالا طيبا للمرأة الصالحة ذات الخلق الكريم، بشوشة في وجه زوجك، تحبين لها الخير وتكرهين لها الشر، ولو قدر أنه لم يعمل معك ما ينبغي من البشاشة وحسن الخلق فكوني خيرا منه حتى يرجع إلى أن يتحسن خلقه ويعاملك بمثل ما تعاملينه. فعليك بتقوى الله في كل الأحوال، وإن قدر الله إليك الرجوع فاحرصي على الأخلاق الفاضلة واللين في وجهه والدشاشة والكلام الطيب والمبادرة إلى فعل أوامره التي لا حرج فيها، وترك ما نهاك عنه من الأمور التي تحب أن تتركيها وهي لا تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. المقصود أن تلتمسي أسباب رضاه وأن تبتعدي عن أسباب سخطه إلا في الأمور التي أوجبها الله عليك، فهذه أمور يجب عليك أن تفعليها. وهكذا ما حرم الله عليك يجب أن تتركي ما حرم الله عليك، وليس لك أن تطيعيه ولا غيره في معصية الله سبحانه وتعالى. ومتى اجتهدت في الخير وفي الأخلاق الفاضلة وفي معاملته بما ينبغي من الخلق الكريم والعمل الطيب والمسارعة إلى تحضير أوامره وامتثالها فإنه سوف إن شاء الله يرجع إلى العمل الطيب معك والصلاة الحميدة معك، وربما يستغني بك عن الزواج. نسأل الله يقدر لك وله كل خير ويجمعكما على خير، إنه على كل شيء قدير.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، إذا أذنتم لي ألحظوا على كتابة أختنا أنها كتبت بصدق وموضوعية، فهي تقول إنني نسيت فريضة كذا وكذا، ثم تقول إنه يوجهني لكن الرجل فيما يبدو جاد أكثر مما يجب. نصحتم المرأة جزاكم الله خيرا، وهي نصيحة ثمينة ولا شك، لكن ماذا عن الرجال شيخ عبد العزيز؟
هو عليه كذلك، عليه قدر الله له الرجوع إليها أو مع جديدة، عليه يتقي الله وأن يحسن المعاشرة. فالله سبحانه يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فللزوجات حق عظيم، وإن كان حق الزوج أكبر وله درجة فوق حقها، لكن يجب أن لا يستغل درجته في إيذائها وظلمها وعدم إنصافها. فلها حق كبير وله حق، وحقه أكبر، لكن عليه يدي الحق الذي عليه في حسن المعاشرة والتلطف بالمرأة وطيب الكلام معها وإعطائها حقوقها، هذا واجب عليه. وهي واجب عليها أن تبادله المحبة والفعل الطيب والكلام الطيب وأداء الحقوق وحسن المعاشرة، وأن تزيد فوق ذلك لأن له عليها درجة. هذا هو واجبهما جميعا. أما إذا أراد الزوج أن تكون هي طيبة وهو ليس بطيب، هذا ليس من الإنصاف في شيء. يجب أن ينصفها وأن يقوم بحقها وأن يحسن معاشرتها حتى ينشرح صدرها للقيام بحقه، وحتى تبادله المحبة والمعاشرة الطيبة. نسأل الله للجميع الهدايه.
اللهم امين. هذه الجدية الزائدة او هذه الصرامة او الشخصية القوية التي يسميها بعض الرجال، كيف تنصحونهم نحوها لو تكرمتم سماحة الشيخ؟
الواجب على الرجل ان يحرص على التسامح والعفو عن بعض الهفوات التي لا أهمية لها في حقه، ولا يطلب حقه كاملا، بل يتسامح ويعفو عن الكثير. هكذا ينبغي للرجل، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، يكون لينا معهن، طيب الخلق معهن، يعاشرهن بالمعروف، ويتسامح عن كثير مما قد تغلط به المرأة أو يزل به لسانها أو تجهله أو ما أشبه ذلك. فالرجل هكذا ينبغي له أن يكون سمح الأخلاق طيب السيرة كثير العفو والصلح عما يتعلق بحقه، لا يطلب حقه كاملا بل يتسامح عن بعض الشيء، ثم إذا عاتب يعاتب بلطف وكلام طيب وعبارات حسنة وتوجيه واضح ليس في غلة ولا شدة ولا عنف. اللهم إلا إذا كابرت وعاندت هذا هو محل الشدة عليها بسبب عنادها وتكبرها وعنفها، أما ما دامت تلتمس منه التوجيه وكلامها طيب فينبغي له يكون أطيب.
بارك الله
الله
المستعان. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: من أبناء اليمن عبد الله أحمد حسن، يمني مقيم في مدينة الدمام. أخونا يسأل سؤالا ويقول: هل يجوز في شهر رمضان اختصار أقصر السور في صلاة التراويح، أم يكون القرآن كاملا على ظهر وبطن كما يعبر، حيث عندنا في القرية لم يتمونه بل من أقصر السور؟ أرجو أن تتفضلوا بالتوجيه نحو هذا جزاكم الله خيرا.
الشهر الكريم المؤمنون فيه يحتاجون إلى التشجيع والتوجيه والنصيحة والعظة المختصرة التي ليس فيها طول ولا إسهاب، بل في كل مقام بحسبه. وفي قراءة التراويح لا يطول كثيرا، ولكن إذا أمكن أن يختم بهم ختمة في جمع الشهر فهذا أولى وأكمل حتى يسمعوا جميع القرآن. وينبغي له أن يقرأ في التراويح في كل ركعة آيات كربع الثمن ثلث الثمن لا تشق عليهم. أما تعمده قصر السور وهو يستطيع أن يقرأ خلاف ذلك فالأولى ترك ذلك. أما إذا كان لا يحفظ وإنما يحفظ قصار السور فيرددها فلا حرج في ذلك، لكن لو قرأ من أول القرآن إلى آخره ولم يطول عليهم ولو من المصحف، إذا كان لا يحفظ من المصحف لا بأس. كان عند أكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها ويقرأ من المصحف، والصواب أنه لا حرج في ذلك، لكن من تيسر له أن يقرأ حفظا فذلك أولى وأكمل. أما من لا يتيسر له ذلك لأنه لا يحفظ القرآن فلا مانع من أن يقرأ من المصحف، ولكن لا يطول على إخوانه، يراعي أحوالهم، قد يكون لهم أعمال قد يكون لهم شؤون تمنعهم من الإطالة وتمنعهم من الرضا بتطويل بل يشق عليهم ذلك، فإنه يلاحظهم. والناس أقسام، منهم من يتحمل ومنهم من لا يتحمل، والنبي عليه السلام قال في حق الأئمة: إن أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف الصغير والكبير وذا الحاجة. هذا في الفرائض، فكيف بالنوافل؟ تراويح نافلة، فهو يلاحظ الشيء الذي لا يشق عليهم ويحصل لهم به المتابعة له والصلاة معه والراحة في هذه العبادة والخشوع فيها، فلا ينبغي له أن يفعل شيء ينفرهم ويجعلهم يخرجوا من المسجد ولا يصلوا معه إلا شيء قليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. هذا فضل عظيم، لكن ما تطول عليهم فقد ينفرون وقد لا يكملون، فالإمام يشرع له أن يراعيهم وأن يصلي بهم صلاة بين الصلاتين ليس فيها مشقة ولا تطويل وليس فيها نقر واختصار كثير. نسأل الله للجميع التوفيق.
اللهم المرسل عجب خلف الغنامي من عفيف: سماحة الوالد البار عبد العزيز بن عبد الله بن باز أطال الله بقاءه آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأرجو من الله أن يطيل بقاءكم ذخرا لهذه الأمة وهاديا إلى الله ووالدا للجميع. سؤالي: عندما يقول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول المأموم استعنا بالله، فما الحكم في هذا القول؟
لا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى من المأموم أن ينصت ولا يقول هذه الكلمة استعنا بالله لأنه لا دليل عليها، فالأولى والأفضل له أن يسكت عن ذلك ولا يقول هذا الكلام، ولو قال لم يضر صلاته، صلاته صحيحة، لكن ترك ذلك هو الأولى لأنه لا دليل على شرعية ذلك من المأموم. وإن المشروع له أن ينصت لإمامه ويتدبر ويقوله إمامه حتى يستفيد، يقول لله سبحانه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأ الإمام فأنصتوا. نعم.
بارك الله فيكم. ما حكم من ألبس جدار مجلسه ستائر تغطي حيطان المجلس الأربعة علما بأنه ليس فيه غير نافذة واحدة؟
ترك تلبيس جدر ستر أولى وأفضل. في حديث إن لم نؤمر أن نغطي جدر، لكن ليس فيه محذور، ليس بمحرم، لأنه لم ينهى عنه ما علمنا، وإنما ذلك جائز وتركه أفضل، فلا حرج في ذلك إذا جعله إما للزينة وإما لترك الغبار وإما لأسباب أخرى، لا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن تركه أولى.
بارك الله فيكم. كما يعبر سماحة الشيخ يقول يوجد لدي قرآن مترجم باللغة الإنجليزية، وفي الحقيقة لا أدري هل يمسه الكافر قبل أن يقول الشهادتين أم يمسه بعد ذلك؟
لا حرج في ذلك أن يمسه، لأن المترجم معناه أن كتاب تفسير ليس بقرآن، يعتبر من كتب التفسير، لأن الترجمة التفسير لمعاني القرآن، فإذا أمسكه الكافر أو من ليس على طهارة فلا حرج، فليس له حكم القرآن، حكم القرآن يختص بما إذا كان مكتوبا بالعربية وحدها وليس فيه تفسير، أما إذا كان معه الترجمة فإنه يكون له حكم التفسير، والتفسير يجوز أن يحمله المحدث والمسلم والكافر، لأنه ليس كتاب القرآن ولكنه يعتبر من كتب التفسير.
يقول العزيز الحكيم قد أفلح المؤمنون إلى قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما معنى قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، وهل هو في وقتنا الحاضر أم أنها على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذه الآيات آيات عظيمات، وصف بها سبحانه أهل الإيمان موعود من الفردوس أهل الجنة، قال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والفلاح والظفر والفوز بكل خير والسعادة، ووصفهم بالخشوع في الصلاة يعني الإقفال عليها والطمأنينة فيها وإحضار القلب، والذين هم عن اللغو معرضون يعني أعرضوا عن كل ما لا ينبغي من شيء، عن الشرك والمعاصي وكل شيء لا فائدة فيه، أعرضوا عنه واشتغلوا بما ينفعهم من الأعمال والأقوال، والذين هم للزكاة فاعلون، زكاة المال وزكاة الجاه والنفس، فالمؤمن يزكي نفسه بطاعة الله ورسوله ويزكي جاهه بالشفاعة في الخير والنفع للناس، ويزكي ماله بأداء الحق الذي فيه من الزكوات، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، المؤمن هكذا والمؤمنة هكذا، فالمؤمن يحفظ فرجه إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه، والمؤمنة كذلك تحفظ فرجها إلا من زوجها وسيدها وهو الذي ملكها ملكا شرعيا، هذا معنى الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والله المستعان. نعم.
سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير.
نرجو ذلك. نعم.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا يحيى عبد الله إبراهيم، شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.